ولكنها كبيرة. ونحن في سوريا هذه البلدة المتميزة أيضا أسرة، ولكنها أسرة كبيرة. ونحن أيها السادة والسيدات لا نفتأ، ندعو في كل مناسبة مبتهلين إلى الله عز وجل ونقول: اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستجلة بظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحسن إلا أن كل واحد منا ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يؤمن على هذا الدعاء: اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك. وليس ثمة شيء أعز من أن يعيش الإنسان في أمن وطمأنينة. هذه حقيقة كلنا يعلمها، وهي مقدمة بين يدي شيء أريد أن أقوله لكم. ما زلنا نتكلم في الأسرة، ولكن اليوم سأجعل حديثي عن دائرة أوسع من الدوائر الضيقة التي كنا نتحدث فيها. سأتحدث عن الأسرة السورية، سأتحدث عن الأسرة التي تظلها هذه البلدة المباركة. ألا ينبغي أن نكون جميعا أعينا سائرة لحماية الأمن في هذه الأسرة؟ ألا ينبغي أن نكون جميعا على اختلاف مستوياتنا وفئاتنا ومشاربنا وجماعاتنا أعينا ساهرة لحماية هذه الأسرة، هذه الأسرة التي تكلأها شامنا هذه المباركة، تكلأها قلب شامنا هذه سوريا، وتكلأها قلب سوريا وهي دمشق. أجل أيها السادة والسيدات، دعوني إذا أتكلم عن ظاهرة مؤسفة ينبغي أن نتبينها جميعا لنجعل منها عبرة ولنجعل منها درسا يجند هذا الدرس كلا منا بأن يجعل من نفسه حارسا وعينا ساهرة لهذه البلدة بكل ما تحتضنه من قيم ومن مبادئ ومن خيرات ومن ود ومن شبكة تآلف. والذي يدعوني إلى أن أتجه بحديثي عن الأسرة إلى هذه الجهة، ما تعلمون أيها السادة والسيدات من هذه الظاهرة التي ظهرت على حين الغرة بدون موجب قبل عدة أسابيع؟ باب للفتنة كاد أن يفتح، وأنتم تعلمون أن الفتنة في ميزان الدين أشد من القتل، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بنا أن نكون حراسا لهذا الباب أن لا يفتح فضلا عن أن يكسر. أيها السادة والسيدات، ليس في الناس من لا يعلم الموقف المتميز الذي كانت ولا تزال تتخذه سوريا من الانتصار للحق وأصحابه والصمود في وجه العدوان المستشري على الأوطان العربية المختلفة. ليس في الناس من يجعل هذا الموقف المتميز الذي تقفه سوريا بتضامن تام على شتى المستويات. وليس في الناس من لا يعلم بأن سوريا غدت في موقفها هذا هدفا للتهديدات المتكررة. ليس في الناس من لا يعلم بأن سوريا لموقفها هذا غدت مكانا لأنواع من الضغوطات التي تطبق عليها من جهة شتى. ليس في الناس من لا يعلم بأن سوريا بسبب هذا الموقف غدت هدفا لعصا الإرهاب الدولي، لا لشيء إلا لأن سوريا ترعى حقوق الأمة العربية والإسلامية جوب استطاعتها، ولأنها تحتضن الدفاع عن هذه الحقوق بكل ما يمكن. حسنا، فإذا كنا جميعا نعلم أن سوريا متعها الله عز وجل بقادة يحرسون هذا الحق بمستوى باسق من الشهامة ومن الوطنية ومن الانقياد لما يأمر به الدين، إذا ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المواطنون جميعا؟ ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الذين يغارون على حقوق هذه الأمة والذين يتألمون بالاحتلال بأنواعه المختلفة والذين يتألمون للحقوق الضائعة والتي يمنع المستلبون للحقوق في استلاب المزيد منها؟ ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المواطنون عندما يجدون قادة هذه البلدة وقد سخر الله عز وجل منهم أعينا ساهرة تنتصر للحق وأصحابه، جعل الله عز وجل منهم أناسا يصمدون في وجه العدوان المستشري على الأوطان العربية المختلفة؟ أعتقد أننا جميعا لا نرتاب في أن الموقف الوطني الموقف الديني يدعونا إلى أن ندعم موقف هؤلاء القادة وإلى أن نكون جندا معهم في الانتصار بالحق جود الاستطاعة وفي الصمود ضد ما يراد بنا جود الاستطاعة. أحسب أن هذا الكلام واضحا وأحسب أن المنطق يؤيده وليس فينا أيا كانت نزعته وأيا كان مشربه، ليس فينا من يجادل في هذه المسألة قط. حسنا، إذا كان هذا واضحا ترى ما هو المعنى الذي يمكن أن تفسر به الأعمال التخريبية التي تحاول أن تتسبب به أصابع خفية إلى داخل وجودنا السوري إلى داخل وجود هذه الأسرة؟ ونحن نتكلم عن الأسرة، هذه الأصابع تتسرب لا لشيء، لكي ترعب الآمنين ولتقضي على البراء ولكي تنشف بنيانا باسقا بكل من فيه وبكل ما فيه، لأن ذبابة أجنبية انحطت عليه فهم يريدون القضاء على هذه الذبابة. بماذا يمكن أن نفسر هذا العمل؟ وهذا العمل لا أقول تم ولكن كاد أن يتم، وقد جند له أناس أو جندوا أنفسهم له والله أعلم بالحقيقة لهذا العمل. ما الموجب لهذا الأمر؟ وأنتم تعلمون أن سوريا في الواقع بطبيعتها تقف موقف الصمود ضد ما يراد بأمتنا العربية، تقف موقف الحراسة لحقوق أمتنا في داخلها وخارجها، تقف موقفا متميزا تشهد له الدنيا كلها. أليس في هذا العمل التخريبي ما يربك هؤلاء القائمين على واجبهم؟ أليس في هذا العمل التخريبي ما يتنافى مع الغيرة الوطنية إن كان هؤلاء يدعون أنهم قد اندفعوا إلى هذا العمل بغيرة وطنية؟ أليس في هذا ما يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف إن كانوا يتصورون أنهم إنما يحققون بهذا العمل الذي يقومون به واجبهم الديني؟ مؤسسة تحتضن قيما مالية لهذه الأمة مردها إلى هذه الأمة، ما معنى أن ترسم خطط لنصف هذا البنيان ولنصف كل من فيه من القائمين على حماية الحقوق المالية ولنصف هذه الأموال كلها بكل ما فيها؟ أعتقد عن إسرائيل لأنها وجدت في جيل من هذا القبيل ربما تتردد في مثل هذا العمل، ولكنها إن أقبلت على هذا فذلك لأن عدوانها منسجم مع هذا العمل كل الانسجام. لكن تعالوا نتساءل أيها السادة والسيدات، أناس هم أعضاء في هذه الأسرة في هذه البلدة المباركة، أعضاء في أسرتنا الشامية السورية في داخل هذه البلدة، ما هو المعنى الوطني إن كان المنطلق دافعا وطنيا؟ ما هو المعنى الديني إن كان المنطلق دافعا دينيا؟ لأن تفاجأ الأمة داخل هذه البلدة بعمل تخريبي خسارته ترتد إلينا نحن، تقوم بعمل يبث الرعب في صفوف الآمنين، يقضي على البراء ذكورا وإناثا، بناء شامخ ينصف أو يحاول نصفه كله من فرقه إلى قدمه من أوله إلى آخره بكل ما فيه ومن فيه. لماذا؟ كما قلت لكم لأن ذبابة أجنبية قد حطت على مكان في هذا البناء، إذا ننشف البناء كله من أجل ملاحقة هذه الذبابة. هذا عمل طائش، هذا عمل تبرأ منه الوطنية لا شك في هذا ولا ريب، هذا عمل تبرأ منه القوانين والمقاييس والموازين الدينية كله. وأحب هنا أن أقف وقفة توضيحية، وأنا كنت ولا أزال أيها السادة والسيدات ولعلكم عرفتم منهجي في الحديث والحوار، كنت ولا أزال أعتمد في حواري وأحاديثي المختلفة على المنطق، كنت ولا أزال أعتمد في أحاديثي كلها على اختلاف أنواعها على العلم. وديننا علمني ذلك، ديننا الإسلامي الذي شرفنا الله عز وجل به إننا يعتمد على العلم، ويطلب منا مولانا وخالقنا الذي شرفنا بهذا الدين أن نتعامل معه على أساس من العلم. العاطفة لا بد منها، لكن العاطفة ينبغي أن تكون ملجمة بلجام العلم. العاطفة الدينية مرحبا بها، ولكن عندما تكون ملجمة بلجام العلم الذي بينه لنا كتاب الله عز وجل وبينته لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العاطفة الدينية عندما يفلت زمامها من ضوابط العلم فهي في الواقع فتنة هوجاء، وهي في الواقع قنبلة موقوتة. وكثيرا ما رأينا المتربصين بدين الله عز وجل يتوقعون على العاطفة الدينية المنفصلة عن الضوابط العلمية. وكم ذكرت وكتبت وأوضحت هنالك جهات أجنبية تلتقط من الإسلام عاطفته وتبعد عنه ضوابطه العلمية التي درسناها في مصادر الشريعة الإسلامية، وتغيب بكثير من المسلمين السطحيين المغفلين العاطفيين البعيدين عن الحقائق العلمية، تغيب بهم أن يقوموا وأن ينهضوا وأن يدافعوا عن الحق وأن يكفروا وأن يتطرفوا بدافع من هذه العاطفة التي أفلت زمامها من ضوابط العلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن فتحت أبواب الفتنة في هذه المناطق التي نشط هؤلاء الناس فيها هذا النشاط المريب، ثم لم يغلق باب هذه الفتنة، انكسر الباب، ومن ثم لم يعد يمكن أن يستعاد عن هذا الباب باب آخر. ولا أريد أن أضع النقاط على الحروف وأحدثكم عن البلدان التي استشرت فيها الفتن وتسلسلت دون وقوف عند حد. ماذا كان السبب؟ السبب أن أناسا متطرفين جندوا لهذا العمل باسم الإسلام، لكن باسم الإسلام العاطفي البعيد عن الموازين العلمية، عاطفة إسلامية تتجه ضد أخطاء، أخطاء قد توجد، ضد انحرافات قد توجد، لكن دون ضوابط علمية. ماذا تصنع هذه العاطفة؟ هذه العاطفة لا تصنع إلا شيئا واحدا، تلقي الزيت ثم إنها تشعل نارا فوق هذا الزيت، هذا ما تصنعه. أما الإصلاح فهيهات للعاطفة الهيجاء أن تصلح شيئا. أعود فأقول إذا كان الأمر كذلك، هؤلاء الشباب ولا أدري ما هي الخلفيات التي دفعتهم إلى ذلك، هل هي الغباء الذاتي دفعهم إلى هذا العمل، أم هل هنالك أصابع أجنبية خفية نعم استصنعتهم ودفعتهم، الله أعلم. المهم أن هذا العمل إن وضعناه في ميزان الوطنية فلسوف نجد أنها خيانة وطنية، لأن هذا العمل الذي تم إنما كان مآله إساءة إلى المواطنين، إرعاب البراء، القضاء على حياة الآمنين. وأما الغاية التي استهدفها هؤلاء الناس فقد كانت بعيدة كل البعد عن هذا الذي استهدفه بشكل من الأشكال. هذا العمل بعيدا عن المقاييس الدينية، بعيدا عن الموازين الدينية. كنت ولا أزال أقول أيها السادة والسيدات، الذي يريد أن يطبق الإسلام في باب الجهاد، أي أن يؤدي واجباته الجهادية كما أمره الله عز وجل، فالمطلوب منه قبل أن يبدأ بأي سلوك عملي مطلوب منه أن يدرس حقائق الإسلام، المطلوب منه أن يتعلم دين الله عز وجل، تعلم ثم اسلك السبيل المتفق مع حقائق هذا العلم. لكن ابتلونا أيها السادة والسيدات بمجتمعات إسلامية فيها أناس متطرفون، وعندما أقول متطرفون ماذا أعني؟ أعني أناس أخذوا من الإسلام المشاعر العاطفية وأهملوا الحقائق العلمية غض النظر عما يقوله الله عز وجل تعليما، غض النظر عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم تعليما، وإنما ألهبوا أنفسهم بالعواطف الهيجاء. هذا ما أعنيه بكلمة تطرف. ولسوء الحظ هنالك فئات تمارس الغزو الفكري، تنظر إلى هذه الفئة وكأنها عبارة عن قطع نادر تركز عليها، تنفخ في نيران عاطفتها الهوجاء وتجنبها لما تشاء، وهي تعلم أنها بهذا العمل تخرب المجتمعات الإسلامية من جانبين. أولا تنفخ الإسلام لأنها أظهرت الإسلام بمظهر المخرب، بمظهر عاشق الفتنة، بمظهر ذاك الذي يقضي على حياة البراء بدون موجب. نعم. ومن ناحية أخرى تعيد هذه المناطق التي ينشط فيها هؤلاء الناس القهقرة إلى التخلف، إلى الخسران، إلى الخسران على كل المستويات. أقول أيها السادة والسيدات، والحديث هنا عن باب الجهاد الذي كلف الله عز وجل به الأسرة الإنسانية، الجهاد في بدء ينطلق من أساس كلي واحد ألا وهو الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وبدافع من الشفقة. هذا هو الجهاد الأعظم الذي أمر الله عز وجل به عباده، الباب مفتوح لهذا. الشيء الثاني، الجهاد القتالي لا يجوز أن يكون تحت راية علمية، أي أنا وسلة من أصحابي تحتاج بنا العواطف، نجلس ذات مساء ونتفق فيما بيننا أن نخرج غدا لنقوم بعمل جهادي، هكذا. هذه اسمها جهاد تحت راية علمية، يعني غير مرتبطة بقيادة، غير مرتبطة بقيادة البلدة التي نحن فيها. هذه فتنة، هذا ليس جهادا. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل وسمى تحت راية علمية؟ لأن ما قال هذا هو الضرر للأمة الإسلامية، هو الخسارة للأمة الإسلامية، هو استحرار القتل للبراء. في حين أن الآخرين ينظرون إلينا وهم يضحكون أي يصفقون من أجل هذا. الممتلكات الأجنبية المتنافرة في عالمنا الإسلامي، في بلادنا الإسلامية، سوريا وغير سوريا، هذه الممتلكات الأجنبية الموجودة، المؤسسات الموجودة داخل أرضنا العربية الإسلامية، هل لي وأنا مسلم أن أسيء إليها؟ هل لي وأنا مسلم أن أدمر شيئا منها؟ عضو إلى كتاب الله عز وجل تجد أن هذا محظور باتفاق علماء المسلمين وبنص صريح من كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن هذه المؤسسات ما وجدت هنا إلا باتفاق، إلا دخولا تحت ذمة الدولة الإسلامية، إلا دخولا تحت أمان نسجته لها الأمة الإسلامية. هذه المؤسسات إنما تتحرك تحت مظلة أمن نحن نسجناه لها، تحت مظلة ذمة، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أدخل رئيس الدولة المسؤولين في أي دولة إسلامية أدخل بعض الأجانب في ذمته، فلا يجوز لأحد أن يؤذي هؤلاء الأجانب بشكل من الأشكال. أدخل القيم المالية للأجانب في ذمة الدولة الإسلامية، لا يجوز لأحد أن ينال منهم بأي ضرر بشكل من الأشكال. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات. رجل دخل في الأرض الإسلامية أثناء القتال لكنه دخل في ذمة المسؤولين، هل لنا أن نؤذيه؟ لا يجوز أبدا بشكل من الأشكال. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ونحن نعلم إذا وصل إلى مأمنه سيقاتلنا، ولكنه على أرض إسلامية دخل في ذمة المسلمين. نعم، بهذه المناسبة أقول لكم أيها الأخوة، هنالك صمام أمان ينبغي أن نمسك به، ألا وهو محاربة التطرف الذي يسيء إلى دين الله قبل كل شيء، ويصور الإسلام الإنسانية في نزعته وفي أحكامه وفي تشريعاته بصورة الشبح الأرعن المتوحش، معاذ الله. لابد أن نحارب هذا التطرف، وأنا على يقين أن هذا التطرف يسقى بماء أجنبية، وأنا أريد بالمسؤولين في العالم العربي والإسلامي أن يدرسوا جذور هذا التطرف من أين تأتي ولماذا ظهر. مهمة هذا التطرف أن يكون منها قنابل موقوتة تزرع هنا وهنا وهنا لتنفجر بالدمار، لا على الذين يحاربون إسلامنا ولا على أولئك الذين ينتقصون من حقوقنا، ولكن لكي تتفجر بالدمار علينا نحن أنفسنا، ولكن تحت راية الجهاد ونحن لسنا مغفلين. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يبصرنا بحقيقة الإسلام وأن يعيدنا إلى الإسلام الذي يتكون من ميزان ذي كفتين، العلم والعاطفة، وإذا فقدت إحدى الكفتين في الواقع أن هذا الإسلام لم يتحرك ولم يكون إلا عبئا. الإسلام الذي نشرف به ونرعاه ونرفع رايته وندافع عنه هو الإسلام المكون من كفتين، العلم ثم العاطفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.